يفقر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، او لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين، هذا الخلاصة الكلام، من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية اللي هي مسائل اعتقادية او العملية. هذا الذي عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير ائمة الاسلام. هذا كلام نفيس جدا وفي منتهى المسألة. ان من كان من المؤمنين مجتهدا، رجل مؤمن مجتهد في طلب الحق، يحب الحق ويطلبه، واخطأ فان الله تبارك وتعالى يغفر له خطأ كائنا ما كان. يعني هذا الخطأ اذا فعله بخطأ، لان الله تبارك وتعالى يعني علمنا ان نقول ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فيه تفصيل كثير لشيخ الاسلام في هذه القضية، لكن على كل حال هذا هو اصل القضية. الامر الاخر الذي اخطأ كثير من الناس بالتبديع والتفسيق به، وهو ليس بمبدع وليس بمفسق، اللي هو استحداث وسائل الدعوة. في فرق بين البدعة، هي طريقة مستحدثة في الدين يراد بها التعبد بالقواعد الشرعية. الوسائل المستحدثة في الدعوة لا تدخل في باب البدعة، وهذه لم يدخلها أحد من أهل الإسلام في باب البدعة بتاتا، إلا الذين قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة فقالوا إنها تدخل في باب البدعة الحسنة، اللي هي كإنشاء المدارس والمعاهد وتنظيم تلقي طلب العلم بتخصيص مثلا فصول معينة وأسنان معينة. يعني الرسول مثلا كان يتلقى الناس العلم عن الصغار والكبار، الشايب والكبير والصغير. طيب لو جئنا الآن وعملنا نعمل التنظيم، فعملنا مدارس وقلنا والله ما نقدر نحصل على الكرسي، واحد سنه 40 سنة 50 سنة، واحد سنه 7 سنوات 8 سنوات، لا نعمل مدارس ابتدائية ومدارس ثانوية وكليات وجامعات ودراسات عليا وتفصيلات. هذه التفصيلات هل كانت على عهد رسول الله؟ هل هي جاء بها القرآن جاء بها السنة؟ لا شك أنه لم يأتي بها القرآن ولا السنة ولكن عهد رسول الله. لكن هل هي تخالف القرآن وتخالف السنة وتخالف إجماع الأمة؟ الجواب لا. وهل هذه شرعة يراد بها التعبد؟ الجواب لا. هذه من الوسائل، فإنشاء الجامعات والمدارس والوسائل الكثير التي ظهرت في الدعوة كالكتب والمكتبات ودور النشر والإذاعة والتلفزيون والشريط المسجل، وهذه تنظيم المحاضرات وتنظيم الندوات وتنظيم المقيمات والنقابات والاتحادات. هذه الأمور كلها لا شك أنها أمور داخلة في وسائل الدعوة. ومن قال بأن وسائل الدعوة هذه إنما هي توقيفية، بمعنى أنه يجب الوقوف فيها على ما كان عند رسول الله، فهذا لا شك أنه مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مخالف لإجماع الأمة، مخالف لسلف الأمة جميعا، لأنه ما زال المسلمون يعني يستحدثون في هذه الوسائل أشياء كثيرة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق العلم المنظمة والتلاميذ لكل أستاذ وإعطاء الإجازات العلمية وإعطاء ما يسمى وتقسيم علوم الإسلام إلى علوم القرآن وعلوم للسنة ومصطلح حديث وعلوم قواعد وعلوم نحو وعلوم ذلك، كل ذلك ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذه وسائل. وأقول للأسف أنه جاء الآن من يدعي العلم ويدعي الفهم والفقه ويأتي ويقول إن وسائل الدعوة هذه وسائل توقيفية، يعني مثل أسماء الله والصفات، كما لا يجوز اختراع اسم جديد لله وفقط الأسماء الواردة في القرآن والسنة، لا يجوز كذلك اختراع وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. ايش الجهل هذا؟ ما هذا الجهل وعدم الشك وعدم الفهم والعمل؟ هل وسائل الدعوة التي تستحدث لتيسير سبل العلم والدعوة هي كأسماء الله وصفات وتوصيفية؟ هذا من أعظم الجهل. وأقول من بدع بهذا فهو المبتدع، احفظوا عني هذا، من بدع بغير بدعة فهو المبتدع. فمن أعظم الشر أن نبدع بغير مبدع، إذا ما كان هذه بدعة حقيقية فمن بدع بها؟ من قال أن هذا الشيء بدعة وبدع به هذا هو الذي يكون مبتدع. فوسائل الدعوة ليست توقيفية وإنما هي أمور مشروعة. كل أمر لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة ولا يخالف إجماع الأمة فهذا لا شك وليس هو بإثم، فهذا لا شك أنه وسيلة مشروعة، كالأمثلة التي ذكرنا تنظيم العلوم وتقسيمها إلى علم التفسير وعلم حديث ومصطلح حديث، وضع أقسام لها، وتنظيم المدارس، تنظيم المعاهد، تنظيم تلقي العلم، الدعوة إلى الله بطريق جماعي مثلا عمل جماعات للدعوة، النقابات، الاتحادات، المؤسسات الجمعية، كل هذه الوسائل لا شك أنها لا تدخل في باب يعني الاستحداث والابتلاع، وإنما هي يعني أمور من الوسائل، وهذه الوسائل لا شك أنها يعني مشروعة. فكما يجوز القتال بالسيف والقناة والرمح ونحو ذلك من الآلات التي كانت موجودة، فكذلك إذا استحدث الناس وسائل جديدة للرمي كالبنادق والصواريخ والقنابل والمدرعات والدبابات والطائرات، لا شك أنه يجوز استخدام هذه الوسائل في الدعوة والجهاد إلى الله. الجهاد إلى الله لا شك أنه عبادة، فإذا كان الناس في عهد النبي يحاربون بوسائل معينة هي الموجودة والمتيسرة كالسيف والرمح والسهم والمنجنيق ونوع من الحماية اللي كانوا يعملوها من حديد أو يروحوا يمشوا يحطوها ويمشي في خلالها علشان ينقب نقب مثلا في حصن ونحوه، إذا استحدث الناس وسائل أفضل من هذا كوسائل إطلاق الرصاص والصواريخ والقنابل والطائرات والمدمرات وغير ذلك، أشك أن هذه الوسائل كلها يجب الأخذ بها، بل هذه واجب الأخذ بها، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لا يتم الجهاد الحقيقي إلا بها. وكذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الحقيقية لا تتم إلا باتخاذ هذه الوسائل، إذا هذه الوسائل هي واجبة ولا شك. كذلك من أيضا الأمور التي أدخلوها في البدعة وليس ببدعة، بعض الناس يجعل نقد الحاكم والنصح له سرا كان أو علانية، لا شك أن نقد الحاكم المسلم سرا أو علانية، تحذير المسلم من المعاصي، كل هذا داخل في أبواب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن جهل شيء من هذا قال مثلا لا ينصح الحاكم إلا سرا، وأما إذا نصح علانية فهذا ابتداع، نقول لا، قائد هذا هو المبتدع، لأنه قد جاء القرآن وجاء السنة وجاء عمل السلف بوجوب الصبر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بين المسلمين جميعا حكاما ومحكومين ومن النصح للأمة، وإنما الذي نهى عنه السلف إنما هو الخروج على الإمام بالسيف، لكن كلامه وزجره ولو أمام العامة إذا كان هذا يؤدي إلى مصالح للأمة يجب أن يفعل، كما قال النبي سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، ولولا أنه قام أمر ونهاه أمام الناس ما كان يقتل رسول الله جعل هذا سيد الجهاد. فنصح الحكام ومجاهرتهم وبيان الأمر لهم وزجر العامة عن اتباع الأهواء ونصح الأمة، هذا لا شك أنه من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصور على أنه لا ينصح الحاكم إلا سرا، نقول هذا قول مبتدع لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي، ومن بدع لأجل هذا فهو مبتدع، فهذا لا شك أنه مبتدع. هذه يعني شيء سريع، لأحيانا يكون التبديع بغير مبدع. شيخ الإسلام يقول من بدع بغير مبدع فهو المبتدع، يكون هذا هو المبتدع لأنه قد حكم على غيره بالبدعة وليس هو مبتدعا، يعني لا حسب موازين الكتاب وموازين السنة. نأتي الآن إلى النقطة الأخيرة وهي ما الموقف الشرعي من يعني أهل البدعة. لا شك أن كل انحراف عن منهج الحق وعن الكتاب وعن السنة يجب أن يقوم في تصدي له أهل الدين وأهل الحق، لأن هذا من باب حمل الأمانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا وكان له أصحاب وحواريون يقتدون بأمره ويستنون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث أصل في وجوب إنكار المنكر، وفي وجوب التصدي للمنافقين والمبتدعين. المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون، كلام ذل لكن بدون فعل، وهذا يجب أن يزجر وأن يوقف عند حده، لأن هذا فتنة للناس. ويفعلون ما لا يؤمرون، هؤلاء الجهلة المبتدعة سواء كان عن جهل أو عن علم، يفعلون أمور في الدين ما أمر الله تبارك وتعالى بها. قال النبي فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن مجاهدة كل انحراف هذا لا شك أنه أصل من أصول الدين، وهذا الأصل فلنصطلح على تسميته بحراسة الدين. حراسة الدين، الدين لا يجب أن يكون حرا، لأن أي شيء يحرس يبقى، وأما إذا ما حرس ضاع. إذا الدين لم يحرس يضيع، لأنه يأتي متقول فيزيد فيه ما ليس منه وينقص منه ما هو منه ويبدل فيه، وهذا يغير ويبدل. لو كان كل نترك كل مسلم يقول في الدين كما يشاء ويفتري كما يشاء ويخترع كما يشاء، ولكل مبتدع أن يبتدع كما يشاء، لا شك أنه في النهاية نخرج في آلاف الأديان وآلاف النحل وآلاف الملل، ويختلط الحق بالباطل ولا يدرس الدين الحق، كما هو الحال عند اليهود درس الدين الحق، وعند النصارى درس الدين الحق. لو جئت الآن في أوساط النصارى، هل يستطيع نصراني الآن أن يصل إلى الحق؟ من جملة ما يقوله الآن كل فرق النصارى يحتاج إلى أن عيسى هو عبد الله ورسوله، وأنه لم يصلب، وأنه ليس الإله. الجواب لا، يستحيل. اللي يعيش في أوساط النصارى ويسمع من النصارى فقط لا يمكن أن يصل إلى هذا الحق. ليه؟ لأنه لم يبقى طائفة من طوائف النصارى على الحق، ما بقي فيهم ولا طائفة تعتقد عقيدة الحق في عيسى بن مريم وأنه عبد الله ورسوله، وأنه مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وأنه مات عن الناس إلى عباية نفسه، وأنه لم يصلب، ما بفيها. لكن الله حمهد صورة مؤيدة من الله تبارك وتعالى تجاهد على دين الحق وتحرص وتتصدى لكل انحراف. فأول واجب على المسلمين التصدي لكل انحراف وتقويمه والرد على أصحابه وحمل الناس على الدخول الصحيح في دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي قام به الحمد لله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة منذ يعني كان عهد الصحابة وإلى يومنا. وجاء من سار على هؤلاء على خطى الصحابة وقالوا هؤلاء الصحابة هم سلفنا الصالح، والدين هو ما كان دين الحق هو ما كانوا عليه، لأنهم أفضل قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنهم طبقوا الإسلام الصحيح ونحن على آثاره. وهذا مفهوم كلمة السلفية، هو الاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة ومن سار على دربه. وأعظم ما يميز هذه الطائفة هي حراسة الدين، أنهم حراس شغلهم الشاغل بعد عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده أن يحرس الدين من العابثين فيه المتلاعبين فيه الذين يريدون أن يتزيدوا في الدين أو ينقصوا من الدين. فهذا أول واجب، أول موقف لأهل السنة والجماعة بالنسبة إلى أهل البدع، وخاصة من ذكرناهم من أهل البدع العقائدية فيه، هو حراسة، وأن يبينوا لهؤلاء المنحرفين جميعا أن طريقتهم منحرفة وأن فكرهم منحرف. هذه واحدة. ومعنى هذا البيان والرد، يعني البيان والرد على أهل الباطل أيا كان، وفي الصغير والكبير رد بدعتها وبيانها وتحذير الناس منها وحراسة الدين فيها، هذه واحدة. أمر آخر هو ذكره السلف وساروا عليه، وهو حجر أصحاب البدع وخاصة رؤوس البدع إذا كان في هذا الهجر مصلحة شرعية. ومعنى هجرهم يعني الابتعاد عنهم وتنفير الناس منهم إذا كان في هذا الهجر مصلحة شرعية. وقد وضع الإمام أحمد وأهل السنة ضوابط لهذا الهجر نستفيد بهذه الضوابط. كلام لشيخ الإسلام طويل في هذا، يعني هذه خلاصة. إن أولا هجر المبتدع له حكم عظيم، منها تأديب المهجور وزجره، تأديب المهجور وزجره ووعظه وتقويمه كما قال الإمام ابن القيم في الذات في معرض استعداده للأحكام والحكم المستفادة من غزوة تبوك، وإن الرسول لما رجع هجر بعض المسلمين الصالحين الذين يعني تخلفوا عن الغزوة كسلا كعب بن مالك الأنصاري ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الرسول أمر بهجرهم. يقول الإمام ابن القيم يقول فيه دليل على أيضا على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، فيكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إسلامه. يعني هذه محاولة علاج، علاج لهذا الأمر لهذا الشخص اللي هو صاحب معصية. طبعا هؤلاء العصاة هم على هؤلاء الصحابة يعني عصوا الرسول بأنهم ما خرجوا وتخلفوا كسلا وصدقوا النبي قال رسول الله احنا يعني كنا مقتدرين وكنا يعني مستطيعين خروج لكن يعني تكاسلنا. ينبغي ان يكون هذا الهجر محدود مثل الدواء، لا يزاد يقتل المريض، اذا زدت قيمه الدواء على المريض قتلته، ولا يكون ناقص ولا يزيد، ينبغي ان يكون بالقدر الذي يحيي. ايضا من حكم يعني الهجران تقليل البدعه واحتوائها، تقليل البدعه واحتوائها وتحذير الناس من شرها. فذلك أن المبتدع متى ما هجر كان شأنه كالبعير الأجرف الذي يعزل عن السليمة حتى يبرأ ولا يعدي غيره. من حكم أيضا الابتعاد عن أهل البدع النأي بالنفس، من نأي المسلم بنفسه عن المبتدع حتى لا تقع شبهته وبدعته في نفس المجالس والزائل له، يقول فكم من حادث وعالم جلس أصحاب البدع فتأثر به. كذلك من كلام استفاد من كلام شيخ الإسلام تيمية في حجر أصحاب البدع أنهم امتثال لأمر الله الذي أمرنا باجتناب أماكن المعصية، يعني مكان ينشر فيه البدعة وتعلم وتنشر تركها من باب أنك تجتنب مكان فيه شر وفيه معصية. يقول والمجالس التي يخاض فيها في آيات الله كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ايضا الهجر يختلف حكمه بحسب قوة الهاجر وضعفه، يعني ما كل الناس تستطيع الهجر، وكونه انفع لبعض الناس وكون التأليف انفع من الهجر احيانا، يعني قد يكون الشخص الذي وهو صاحب بدعة تأليفه وزيارته وبيان الحق له افضل من هجره، فلينظر فيها. ولذلك فانه ينظر فيه الى المنافع والمفاسد، هل الانفع هجره ام الانفع يعني صلته ونصح له و تقويمه من قرب، وكذلك القدرة وعدم القدرة. يقول هذا يختلف من بلد إلى بلد ومن مبتدع إلى أيضا من حكم الهجر أو من قواعد الهجر أن الهجر الشرعي هو ما كان لله سبحانه وتعالى وليس لحظ النفس والغضب لها أو الحسد والمنافسة للمحل. يعني ينبغي أن يراقب الإنسان ربه عند الهجر، أن اتخذ قرار بهذا الحكم نهجر هذا المبتدع، هل هذا لحظ النفس ولا هو لله، انه شخص منافس لك او انت بينك وبينه حسد وبينك وبينه كذا، وبعدين تقول يعني تهجره في الظاهر انه لله وفي الحقيقة والواقع انه لحظ نفسنا. كذلك الامر الاخر من قواعد هذا ان المهجور في الله يوالى بحسب طاعته، يعني نواليه بحسب طاعته لله ويعادى بحسب معصيته، وانه لا يكون حكمه حكم الكافر الذي يعادى مطلقا، ما نعطيه كل احكام الكفار الكافر غير الكافر الذي عاد عداه مطلقا هذا غير، وانه لا يجوز موالاته وان احسن اليك هذا الكافر، واما المؤمن فانه لا يجوز معاداته وان اساء اليك. مؤمن حتى وإن التهلك لا تعاد، وأن هجره والتشديد عليه إنما هو بحسب بدعته ومن أجل رزعه وإصلاحه وليس من أجل قتله وإبعاده. هذا بالنسبة لموقف الهجر، والخلاصة فيه أنه يعني ينبغي أن يكون لله وفي الله، وأن يكون عمل حكيم يراد به إعلاء كلمة الله عز وجل، وأنه ينبغي أن ينظر فيه إلى المهجور، هل الهجر أنفع له أم الصلة أنفع له، وكذلك يراجع للقدرة وعدم القدرة، وكذلك رجع للتأثير وعدم التأثير. يعني فيه يعني مثل ما أحمد لما يقول والله نهجر فلان، خلاص الناس كلها تهجر لأنه كان رجل مؤثر، كان رجل إمام. لو قال للناس والله هذا العالم الفلاني أو المبتدع الفلاني مهجور، خلاص ما حد يروح عنده. ليه؟ لأن أحمد له تأثير عظيم جدا، وكذلك كلمة الإسلام الصغار. أما إذا كان إنسان صغير ويقول أهجر فلان، أنت يعني هجرت ولا ما هجرت، ما لك تأثير، لا تأثير لكلامك عن الناس. فينبغي أيضا أن ينظر إلى القضية أنها ما هي قضية يعني لا حكمة لها، لا حكمة. فهل هذا الهجر مؤثر أم غير مؤثر؟ هل هذا ينفع في تقليل البدعة أم لا ينفع في تقليل البدعة؟ ينبغي أن ينظر إلى هذا، وهذا لا شك أنه قرار راجع إلى أهل النظر وأهل الفهم وأهل الحكمة، وليس راجع إلى بعض الصغار الطلاب الصغار يقول لك نهجر وما نهجر. أنت وين؟ أنت في اتخاذ قرار مثل هذا القرار. القضية الثانية التي يسأل عنها دائما الصلاة خلف أهل البدعة، هل يصلى خلف المبتدع أم لا يصلى إذا كان إمام؟ خلاصة هذه الأحكام ألخصها أيضا. أولا الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي، يعني إذا رجل عرف كفره كافر أصلي يعني نصراني أو يهودي أما المسلمين وهو كافر أصلي فلا صلاة باطلة، وكذلك الكافر المرتد المعلن بالردة أو من أقيمت عليه الحجة بكفره عينا. إذا كان عين هذا الشخص بعينه قد أقيمت عليه الحجة وأصبح كافر بحكم أهل العلم عليه إذا شهد أهل العلم بذلك، وهذا من ثبت الإجماع، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين أن الكافر الأصلي أو الكافر المرتد أو من شهد عليه بالكفر من أهل العلم فإن هذا لا يجوز الصلاة خلفه. فإذا تقدم للإمامة هذا لا يجوز الصلاة خلفه، وإن من صلى خلف من هذه مشافته في إعلانه للكفر فهذا لا شك أن صلاته باطلة ولا يجوز الصلاة خلفه. الأمر الآخر ترك الصلاة خلف المستور ومن لم تعرف عقيدته بدعة، يعني الذي يقول واحد أنا لا أصلي إلا خلف من عرفت عقيدته هذا مبتدع، هذا مبتدع. فإذا كان إنسان مستور مو معروف هو سلفي ولا غير سلفي ولا صوفي، ما الرجل مستور فلان ابن فلان اللي يقول لا ما أصلي حتى أمتحنه وأعرف عقيدته هذه بدعة، هذا ابتداع. لم يقل أحد من السلف أنه لا يجوز الصلاة إلا خلف من عرف عقيدته. الصلاة لا شك أنها جائزة ومشروعة خلف المبتدع الذي لم يكفر ببدعته، المبتدع الذي لم يكفر ببدعته هذا الصلاة خلفه جائزة حسب الضوابط التي قلناها في الفترة الأولى، وأن هذا الذي جرى عليه عمل سلف الأمة وعمل علماؤها، ومعلوم أن يعني الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكان مبير وظالم، وصلوا كذلك خلف المختار بن أبي عبيد الله الثقفي، والمختار معروف كذبوه ومينوه بل وادعاه النبوة، كذلك صلى الإمام أحمد ورأى أن إمامة يعني هؤلاء الأئمة الذين وضعهم المأموم والمأمون والواثق والمعتصم على رقاب الناس وكانوا من المعتزلة، هذول من رؤوس الضلال ومن رؤوس ضلال الجهمية ومن القائم بخلق القرآن، لكن كان يرى الإمام أحمد يعني جواز الصلاة خلفهم بل وجوب الصلاة خلفهم. في كلام هنا يعني نقرأ بعض كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت الصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة، أي كان الشيخ يقول خالف إجماع أهل السنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون خلف من يعرفون أجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاذ، وهذا قد شرب الخمر وكان يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف أي سقط. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد. وكان متهما بالإلحاد وداعي كذلك إلى الصلاة. وسئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة خلف من يقول على المنبر إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت، فهل تسقط الجمعة خلفه؟ وعن الصلاة خلف من يأكل الحشيشة، وعن الصلاة خلف المرازقة، فأجاز الصلاة خلف هؤلاء جميعا، وقال إذا كان الإمام مبتدعا فإنه يصلى خلفه الجمعة، يصلى خلفه الجمعة وتسقط بذلك، والله أعلم. علما أن هؤلاء يعني من يعني أشر الناس. هذا بالنسبة لي يعني قضية الصلاة خلف أهل البدع، وفي على كل حال كلام لأهل العلم فيه، لكن هذه خلاصة الكلام إن شاء الله، وهذا خلاصة الحكم. بالنسبة الآخر حكم قبول شهادته، هل إذا شهد واحد من أهل البدع تقبل شهادته؟ والخلاصة فيه أنه تقبل شهادة أهل البدع إلا من يستحل الكذب منه. ولذلك قال الإمام يعني الشافعي رحمه الله قال أقبل شهادة أهل البدع إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب، فمن يستحل الكذب لا تقبل شهادته. وجعل الشهادة هنا من جنس الرواية. بالنسبة لرواية الحديث، ما حكم يعني أهل البدع ومن ذكرناهم لو رووا عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا على كل حال فيه كلام طويل، ونقرأ خلاصة الموضوع. خلاصة مذاهب أهل يعني السنة في رواية المبتدع، أولا يرى الإمام الخطيب بغدادي رحمه الله أنه إذا ما كان رأس في البدعة يعني ما هو رأس وصاحبها أنه يقبل ثقب الرواية. من أهل الحديث من رأى الرواية عن صاحب البدعة الصغير الذي لا تبلغ حد الكفر كما روي عن الإمام أحمد في قول رواية المرجع لأنه لن يرى بدعتهم كثيرة مخرجا من الإسلام. اتفق جمهور المحدثين على أن أهل الأهواء المكفرة لا تقبل روايتهم، كما قال الإمام الحافظ الذهبي البدعة على ضربين. هذا كلام الذهبي في المسألة، يقول البدعة على ضربين، فبدعة صغرى وبدعة كبرى. بدعة كبرى كالرفض الكامل اللي فيه حط من أبو بكر الصديق وعمر وسب لهم، والغلو فيه والحط على بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرام. يقول هذا إذا وصلت البدعة إلى هذا الحد هؤلاء لا يحتج بهم ولا يؤخذ حديثهم. كذلك اتفقوا جميعا وأجمعوا أن شرط قبول الرواية الصدق، الأصل في قبول الرواية هو الصدق من كل أحد سواء كان صاحب بدعة أم لا، فالكذاب مردود الرواية ولو كان من أحسن الناس اعتقادا، كان من أحسن الناس اعتقادا لكنه كذاب فهذه لا تقبل الرواية. أما إذا كان يرى الصدق حتى وإن كان فيه بدعة شديدة كبدعة الخوارج مثلا، الإمام البخاري روى عن الخوارج كما روى عن عمران بن حصان، عمران بن عمران بن حصان هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم في قوله المشهور يا ضربة من تقي ما عرض بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوان، ومع ذلك روى عنه، وذلك أن يعني الخوارج كانوا لا يستحلون الكذب بل كانوا من أصدق الناس حديث. في تهذيب التهذيب الإمام بن حجر أن البرقي ذكر في الطبقات أن الإمام مالك رحمه الله سئل كيف رويت عن داود بن الخطيب وثور بن يزيد وكانوا يرمون بالقدر، يعني أنهم قدريين اللي هو القدرية يعني بدعة من البدع الخمس، فقال أي إن مالك كانوا لأن يخروا من السماء الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبا. يقول دول كانوا لا يستحلون الكذب لذلك لا يطعن. ولذلك قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من البدع موقعا للثقة والاطمئنان، وإن روى ما يوافق رأيهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يروي. إذا كان هذا ممن لا يوثق بأي شيء يروي هذا لا شك أن رويته مردود. أما الإمام بن حجر رحمه الله على أمير المؤمنين في الحديث يرى أن المبتدع إذا كان داعية لبدعته فلا يقبل، ولكن يقبل إذا لم يكن داعية أو كان داعية وتاب أو كان داعية لكن اعتذرت روايته بمتابع. الإمام السيوطي ذكر في ذكر يعني أسماء من أخرج لهم الإمام البخاري ومسلم ممن رموا في بدعة، فبلغوا تقريبا نحو 80 رجل، وهذا يدل على أن عدد كبير طلع. الصلاة على المبتدأ إذا مات وترحم عليه، هل يصلى عليه وهل يترحم عليه؟ هذه خلاصة أيضا وضابط لهذا الأمر. لا شك أن من مات كافرا أصليا لم يدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام ولكنه مات بعد ذلك الشاهد عاتي بالكفر أو حكم برجته وخروجه من الدين ومات على ذلك أو كفر ببدعته أو كفر ببدعته وقيمت عليه الحجة بعينه، فإنه لا يجوز الصلاة عليه ولا الترحم عليه، وهذا مفهوم عليه. كافر الأصلي ما يجوز الصلاة عليه والترحم عليه. المرتد الذي أعلن ردته أعلنها هو نفع عن نفسه الردة وعن الإسلام فإذا بالله وقلت، من حكم عليه أهل الإسلام وعلماء المسلمين بأنه مرتد ولا بد أن يكون هذا الحكم صادر من أهل علم مجتهدين كافر، فإن مثل هذا قولا واحدا لا يجوز الصلاة عليه والترحم عليه. أما من مات عاصي أو مبتدعا ولو ببدعة لا تخرجه من الدين، بدعة ما أخرجته من الإسلام، فإنه يشرع للإمام وأهل العلم ترك الصلاة عليه زجرا للناس عن معصيته بالأمر. يجوز هذا، يجوز الإمام لوحده يترك الصلاة عليه كواحد ارتكب ذنب عظيم أو فجور عظيم وإن كان من أهل الإسلام ما خرج بهذا الذنب، وكذلك ابتدع بدعة ما أخرجته من الإسلام، فيجوز الإمام أنه يمتنع من الصلاة عليه زجر لغيره. بل كان النبي احيانا يترك الصلاه على انسان عليه دين ما سدد، وانما هذا من باب الزكاه، كما كان النبي في اول الاسلام يسال اذا جاء الجنازه عليه شيء، فان قالوا عليه شيء يقول صلوا على صاحبه، لكن عليه شيء ما وفى يقول صلوا على صاحبه زجر. ثم على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويوفي عنه ويقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم صلوات الله والسلام. ترك الامام وبعض اهل العلم للصلاه والترحم على اهل البدع والمعاصي لا يعني تحريم ذلك على الجميع، بل تجب الصلاة عليه فرض كفاية ما دام أنه لم يمت كافرا، يعني كالذين حكم بخلودهم في النار خلودا أبدا. يقول شيخ الإسلام في كلام شيخ الإسلام طيب هنا، يقول من كان مظهرا للفسق مع ما كان فيه من الإيمان، يعني كرجل مؤمن لكن يظهر بعض الفسق كأهل الكبائر، فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم بعض المسلمين، بعض المسلمين يصلي عليهم. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال لسك من الغنين يعني، وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع كان عمله بهذه السنة حسن، يقول هذا أمر حسن لأنه نوع من الزجر. وقد قال لجندب بن عبد الله البجلي ابنه إني لم أنم البارحة بشما، هذا ابن جندب بن عبد الله بيقول لأبيه، يقول أنا ما نمت البارحة من البشم، فين بشم؟ بشم هو إيه؟ هل هو ما هل هو؟ كلكم بتناموا مبشومين. البشم هو ابتلاء المعدة بالبطن وعجزها عن الهضم، فيتعفن الطعام وتشعر انك خلاص تجي عاد زاد سفن وثلث سفن وثلث شاي وثلث كلاكة تعظم تنزل الطعام. فقال انا ما نمت البارحة من البشم، بشم يعني يجي هو ابتلاء البطن بالطعام. فماذا قال له ابوه؟ ماذا قال ابن عبد الله؟ لك يا عبد الله. قال له شنو؟ فقال له اما انك لو مت لم أصلي عليك، قد لو مت من البشمة هذه امتنعت من الصلاة عليك زجرا له. هذا زجر له أنه نوع من قتل النفس، يعني جعل هذا نوع من التسبب في قتل النفس، ومثل هذا يترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله أن يفعلوها. أظن لو مثل شخص الله علينا كأنه يقول قتلت نفسك بكثرة الأكل. يقول هذا من ده كلام شيخ الإسلام، كل هذا كلام شيخ الإسلام، يقول هذا من جنس أجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا، فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنا. ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنا. إن كل اللي يصلي عليها أيضا هؤلاء الذين ارتكبوا بعض المعاصي يكون هذا حسن، ومن امتنع عن هذا يكون هذا حسن. يقول ولم امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن يجمع بين المصلحتين، كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. يقول حتى لو الإنسان امتنع في الظاهر أمام الناس عشان يكون هذا زجر له، لكنه في الباطن دعا له وإن ربنا يغفر له ويرحمه، وكل هذا أيضا حسن. يقول هذا كله أيضا كلام شيخ الإسلام، وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله صلى رسول هذا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وطبعا نحن نعرف المؤمنات بإيش؟ بالظاهر، والنبي كان يعرفهم بالظاهر، لأن النبي ما كان يعرف كل المنافقين، بدليل قول الله تبارك وتعالى له هو من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. يقول وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره، حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية لذلك بحسب الإمكان، صلى الله تعالى عليه. هذه نهاية كلام شيخ الإسلام. طيب، ما الموقف من العالم إذا كان في عالم الإسلام ولكنه رمي ببدعة أو حصل منه خطأ؟ كما ذكرنا أنه لا يبدع من كان مجتهدا سواء كان في فروع الدين او في اصول الدين. هنا كلام نفيس جدا الامام الذهبي فصل فيه هذا الامر، يقول هذا كلام في غايه المعرفه، يقول ان الكبير من ائمه العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. هذا كلام في منتهى النفاذ، يقول هذا الموقف من أئمة العلم الذين صوابهم كثير، معنى آخر يقولهم خطأ، وعلم من حياته أنه يتحرى الحق وأنه واسع العلم وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه في النبي والكتاب يغفر له زلل، اذا كان زلل في شيء يغفر له، ولا نضلله ونطرحه نبعده وننسى محاسنه، نقول لا ماله محاسن ما دام له الاخطاء هذه يجب الغاء محاسن، نعم يقول لا نقتدي به في بدعته وخطئه، ما هو قدوه في البدع وفي الخطا من نترك هذا، ولكن نرجو له التوبه من ذلك. قال هذا الكلام في ترجمته لقتاده بن دعامه السدوسي، وهذا رجل من رمي بالقدر، والقدر بدعه من البدع الكبار، اللي قال فيه عبد الله بن عمر اخبرهم اني منهم بريء وان الله لا يقبل من احدهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. يقول الذهبي في 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 ترجمه قتاده هذا، يقول وهو حجه، يعني هذا الرجل حجه بالاجماع، اذا بين السماع، يعني اذا قال سمعت عمن يروي عنه فإنه مدلس معروف بذلك، والتدليس هو أن يروي الإنسان عمن لم يسمع منه، لكن هذا التدليس مقبول غير التدليس بعد الكذبة، ما تدليس كذب. يقول وكان يرى القدر، يرى القدر من اللي هي البدعة المعروفة، يقول نسأل الله العفو، هذا كلام الزهد. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، هذه نية يعني أن يعظم الباري وينزيهه، ولكن وقف فيها وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. وهذا كلام الذهبي الذي يزن بالذهب، هو كفيه يعني رحمه الله. أقول وهذا الأصل الذي حققه الإمام الذهبي رحمه الله ومنهج أهل السنة والجماعة في الحكم على علماء الإسلام وقادة الأمة، حتى من روي منهم ببدعة أو من كان له تأويل مخالف للكتاب والسنة، وكتب شيخ الإسلام وأقواله وكتب شيخ الإسلام وأقواله في ذلك كثيرة مشهورة، لو جمعنا كل ذلك لكان مجردا كبيرا، ولكن حسبنا أن ننقل بعض عبارته في ذلك. كلام نقلنا هنا كلام شيخ الإسلام عن يعني بعض الناس الذين رموا بعض البدع كالغزالي وابن حزم وابن عبد الرحمن السلمي وغيره، كلام مثير جدا. ايضا اذا اهل البدع تصدوا لامر من الحق ما موقفنا؟ هل نبطل ما قاموا فيه من الحق؟ يعني ناس مبتدعة لكنهم عملوا عمل، هذا العمل يرفع به شأن الإسلام ويدفع به عن المسلمين، كنوع من الجهاد في سبيل الله ونوع من دعوة الخير أو تعليم القرآن أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام في هذا الأمر في وجوب تأييد أهل البدع فيما أحسنوا فيه، يقول: والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عمل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. يقول شيخ الإسلام: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وهذا كذلك كلام عظيم. يقول: هؤلاء ناس مبتدعة، كان كثير من الصوفية وكثير من الجهمية وكثير من غيرهم، عقائدهم فيها ضلال، لكنهم راحوا بلاد الكفار ونقلوهم من الكفر اللي هم فيه الأصلي إلى هذه إلى إسلام فيه بدعة. لا شك أن هذا العمل الذي عملوه هو خير من، يعني نقل هؤلاء الناس خير من أن يبقوا كفارا أصلا. يقول أيضا: في استخدام بعض الوسائل اللي هي غير شرعية كالحديث الضعيف. يعني الحديث الضعيف لا شك أنه لا يجوز استخدامه، يعني إذا رأيت حديث مثلا ضعيف لكن يرهب ويرعب، مثل الحديث هذا اللي قلنا في تارك الصلاة يعاقب ب15 عقوبة في الدنيا، كذا يتود وجهه يموت على غير القبلة، يموت على غير الملة، يصير مدري شنو. هذا الحديث مكتوب ما صح، ما قاله رسول الله. لكن في بعض الناس ممن لا يصلون إذا سمعوا فيه هذا الصلاة، لا شك أنه لا يجوز استخدام الحديث، يعني الحديث الضعيف في الدعوة الله تبارك وتعالى ما يجوز استخدام. يعني الزواجر ما الذي ينزل بالقرآن ينزل بالسنة الصحيحة فلا تجر، لكن بعض الناس تفعل هذا. فالشيخ الإسلام يقيس هذا الأمر، هذا يقول إن هؤلاء الناس، يعني قد بعض المتكلمة وبعض هؤلاء أهل الكلام قد يدعوا بعض الناس الكفار يقتنعوا بحججهم، حججهم في الأساس باطلة، لكنهم يقربوهم نقلوهم من باطل أشر شديد إلى باطل أخف منه، يقولوا على نفسي. يقول: وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابها فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كانوا عليه. يقول: كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس، قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم من الإسلام فيسلمون ويصيرون خير مما كان، وهذا الشيخ نفسه فاجر، يعني فيه وكذاب، لكن يمكن يدعو بعض الناس اللي هم شر منه وكفار يهتد ويدخلوا فيه، يعني في الإسلام. وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. فقد يكون ناس فجار وناس ما لهم خلاق، يعني لا نصيب لهم عند الله، لكن يكون سبب في هداية بعض الناس وإدخالهم إلى الدين. يقول: هذا، يعني هذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل البحث، ينقطع بها، يعني إذا هذا صاحب الكلام هذا اللي هو بيتكلم بيتكلم الفلسفة يسمى الفلسفة الإسلامية يناقش يهود يناقش نصارى، قد يحاججهم وقد يبطل حجتهم وينتقلون إلى علما إن هذه الحجج في نفسها، هذه الحجج الكلامية هي باطلة في ذاتها. يقول: فإنه قد ينقطع بها كثير من الباطل ويقوى بها قلوب كثير من الحق، وإن كانت في نفسها باطل فغيرها أفضل منها، مثل اليهودية والنصرانية والإلحاد. يقول: والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خيرهم. يقول: وكذلك مثل هذا أيضا يرتب عليهم اليد، بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار، يظلم المسلمين بأن يحملهم فوق طاقتهم، ما يعطيهم أعطياتهم، ما يعطيهم من الغنائم ظلم، لكن هو جاهد وهو أمير، ويظلم الكفار كذلك انه ما يدعهم اسلام، ما بين لهم تمام، ما
ما فاصلهم قبل ان واخبرهم قبل ان يقاتلهم فهو ظالم للجيش اللي معاه وظالم الكفار كذلك. يقول وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين وذلك كان شرا بالنسبة الى القائم بالواجب واما بالنسبة للكفار فهو خير. ويقول ايضا وكذلك كثير من الاحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والاحكام والخطر قد يسمعها اقوام فينتقلون بها الى خير مما كانوا عليه وان كانت كذبا. وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف فهذا موقف شرعي لكن ثم اذا اسلم وقال مكته بين المسلمين دخل الايمان في قلبه فنفس كل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حق المسلمين خير من ان يبقى كافرا.
من فضلك اطلب الشريط.